أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الأشياء وممضيها كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، الذي شرح صدره وأعلى قدره ورفع ذكره. اللهم صل على محمد وآله الأئمة الطاهرين والهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. يمتدح الله سبحانه وتعالى الأنصار وهم أهل المدينة المنورة لاستقبالهم المهاجرين الذين جاءوهم من مكة المكرمة. هؤلاء أي أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان، كانوا مستقرين في المدينة أهلا للمدينة، وكما أنهم كانوا مستقرين في المدينة كانوا مستقرين في إيمانهم، تبوأوا الدار والإيمان. هؤلاء يذكر القرآن الكريم لهم صفة مهمة، أنهم يحبون من هاجر إليهم. أحب المهاجرين الذين وفدوا إليهم من مكة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هؤلاء المهاجرون شاركوهم في ثروات بلادهم، شاركوهم في الامتيازات، شاركوهم في الغنائم، لكن الأنصار لم يتحسسوا من مشاركة المهاجرين لهم في تلك الثروات والامتيازات، بل أكثر من ذلك كانوا يؤثرون المهاجرين على أنفسهم، حتى من كان يعيش منهم في ضيق أو حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد تحدث التاريخ وكتب السير تحدثت عن الكثير من مشاهد الإيثار والمواساة التي قام بها الأنصار تجاه المهاجرين. فتحوا لهم بيوتهم، بل كانوا يتنافسون على استقبالهم في بيوتهم، حتى كانت تقرع القرعة حينما يأتي مهاجر، كل شخص يعرض عليه منزله فيتنافسون ويصر كل واحد منهم على استضافة هذا المهاجر، ويحتكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كل يقول يا رسول الله أنا أولى بهذا المهاجر، فيقرع بينهم، تكون القرعة اللي تطلع إلى القرعة يقول له تفضل بعد روح في بيت هذا. وبعض الأنصار قاسموا المهاجرين أموالهم، يجيبه في البيت يقول له أنا عندي من المال كذا وكذا، يعطيه النصف ويبقي لنفسه النصف الآخر، ويقاسمونهم بيوتهم. هذا الإيثار وهذه المواساة تجاه المهاجرين خلدها القرآن الكريم للأنصار. وبهذه المناسبة، ولأننا نستقبل ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، نريد أن نتحدث عن مسألة التعامل مع المهاجرين. من الواضح في تاريخ البشر أن مجاميع من الناس قد يضطرون لمغادرة أوطانهم، كل إنسان يتشبث بوطنه، بمسقط رأسه، بالأرض التي نشأ فيها، لكن قد تحصل ظروف تضطر الإنسان لمغادرة بلده، لمغادرة وطنه، وعلى شكل مجموعات، إما بسبب قمع يتعرض له هؤلاء الجماعة من الناس في بلادهم فيفرون من القمع، أو لكارثة تحصل في البلد، مجاعة، كارثة طبيعية، حرب تكون داخلية، فتفر مجموعات من هؤلاء الناس بسبب هذه الظروف. وفي بعض الأحيان يكون دافع الهجرة طلب الرزق، منطقة مثلا يعاني أهلها من صعوبات في المعيشة، فتفر منها مجاميع من الناس بحثا عن حياة أفضل. لكل هذه الأسباب تكون هناك هجرات تهاجر مجاميع من الناس من بلدانها وأوطانها إلى بلدان وأوطان أخرى. كيف تتعامل المجتمعات مع هذه المجاميع المهاجرة الوافدة؟ تختلف المجتمعات. بعض المجتمعات تتعامل مع هؤلاء المهاجرين تعاملا إنسانيا أخلاقيا، تستقبلهم، تتفهم ظروفهم، تدمجهم في مجتمعها. وبعض المجتمعات لا تتحلى بهذه الصفة. البلدان الغربية وخاصة مثل أمريكا وإستراليا وكندا ونيوزلندا ومناطق كثيرة عرفت بأنها الأكثر استقبالا واستيعابا للمهاجرين، بل إن بعض هذه البلدان تشجع الهجرة إليها. أساسا أمريكا تعتبر أمة المهاجرين باعتبار أغلب الشعب الأمريكي الموجود الآن هو من بلدان أخرى، جاءوا واستقروا في أمريكا وخاصة من أوروبا خلال القرن 18 والقرن 19 وبداية القرن 20، ملايين من البشر من أوروبا وبعد ذلك من آسيا وأفريقيا نزحوا إلى أمريكا. هذه البلدان لأنها تملك مساحات واسعة من الأرض، وتحتاج إلى أيادي عاملة، وتحتاج إلى الكفاءات والعقول والأدمغة، لذلك شجعت الهجرة إليها وسهلت أمور المهاجرين الذين يأتون إلى ديارها. أساسا في أمريكا في برنامج سنوي في كل سنة أمريكا عدها برنامج تتقبل فيه أعدادا من المهاجرين، تعلن عنه على الإنترنت وفي وسائل الإعلام ضمن مواصفات معينة، وهي بذلك تستقطب الكفاءات والعقول وأصحاب رؤوس الأموال والإمكانات. هذا برنامج سنوي، وهناك من يدخل إلى أمريكا بطريقة غير مشروعة، وكذلك بلدان أوروبا هناك هجرة غير شرعية، لكن هذه الدول بين فترة وأخرى تعلن عن برامج لاستيعاب هؤلاء وتسوية أمورهم القانونية حتى لا يعيشوا خارج القانون ويندمجون في المجتمع، وتستفيد البلاد من طاقاتهم وكفاءاتهم ويصبحون جزءا من ذلك المجتمع. أصلا يصير أمريكي أو أوروبي في أي بلد من البلدان له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. من ناحية أخرى نرى أن هناك أعدادا من اللاجئين أيضا تذهب إلى هذه البلدان فيستقبلون ويرحب بهم وتسوى أمورهم. هذه المجتمعات الإنسان يكبر فيها هذه الحالة الإنسانية، أنها تستوعب هؤلاء المهاجرين، تستقبل هؤلاء المضطرين لمغادرة أوطانهم وبلدانهم. كم من اللبنانيين الذين خرجوا من لبنان أيام الحرب الأهلية في لبنان، وكم من الفلسطينيين الذين اضطروا للخروج من فلسطين، وكذلك الأفغانيين وكذلك العراقيين وكذلك من بلدان أخرى، تجدهم أصبحوا أجزاء من تلك المجتمعات، لا تكاد الآن تدخل ولاية من ولايات أمريكا أو مدينة من مدنها إلا وتجد هناك جاليات من بلدان أخرى وخاصة من البلدان الإسلامية، ولهم حرياتهم ومندمجون في المجتمع. من المؤسف أن بلادنا العربية والإسلامية في هذا الجانب مع الأسف الشديد لا تستوعب ولا تستقبل أمثال هؤلاء الناس، وإذا ما اضطرت إحدى البلدان لاستقبال بعض اللاجئين أو المهاجرين فإنها تبقى تتعامل معهم تعاملا سلبيا سيئا. ولذلك نرى أن اللاجئين والنازحين الذين ينزحون إلى بلاد عربية أو إسلامية يعيشون المعاناة، يعيشون المأساة، وينتظرون أي فرصة لكي ينتقلوا إلى العالم الآخر، إلى أوروبا، إلى أمريكا، لأنهم يجدون هناك الرعاية ويجدون هناك التعامل الإنساني. عندنا الآن في منطقتنا الخليجية مشكلة إنسانية يطلق عليها مشكلة البدون، مجاميع من الناس ليست لهم جنسية جاءوا إلى هذه البلدان، أجدادهم جاءوا، الآن يوجد الجيل الثالث منهم، الأجداد جاءوا والأولاد الآباء ولدوا ونشأوا في هذه البلدان ويعيش الآن بينهم الجيل الثالث من أبنائهم. هؤلاء ولدوا في هذه البلدان ونشأوا في هذه البلدان، لكن مع ذلك لا يعترف لهم بأدنى حقوقهم الإنسانية. البدون موجودين في الكويت الآن، ولعلكم تابعتم الأخبار في الأسبوع الماضي، كانت هناك مظاهرات واعتصامات من فئة البدون، ويقدر عددهم بأكثر من 120 ألف شخص. هؤلاء موجودين في الكويت، جد شلون جا الكويت هو ما يدري، بالتالي لأي سبب من الأسباب جد إجا إلى الكويت ونشأ وعاش وصار عنده ولد وولده متزوج وصار عنده أولاد. الآن هؤلاء الأولاد الشباب وهم الجيل الثالث يعيشون في بلد ولدوا فيه ونشأوا فيه، ولكنهم محرومون من أبسط الحقوق. أنا كنت في الكويت في الأسبوع الماضي وآيشت هذه المشكلة وسمعت عنها، كانت الشغل الشاغل لكثير من المجالس. تصور أن الإنسان هناك لا يمنح شهادة ميلاد من هذه الفئة، وإذا مات لا يمنح شهادة وفاة، ولا يسمح له بالتعليم، ولا يسمح له بالوظيفة، ولا يسمح له بالتملك، ولا يسمح له باستخراج رخصة، ولا يعطى وثيقة سفر، محروم من كل حقوقه الإنسانية، مع أنه عربي قح، ومع أنه مسلم، عربي ومسلم، وبالتأكيد جاي من بلد مجاور، يعني إما من إيران، إما من العراق، إما من سوريا، إما من السعودية، يعني جاي من بلد مجاور، ويعيش في بلد كلهم عرب وكلهم مسلمون، يشوف إلى جانبه من يعيش كل الامتيازات وكل الحقوق وهو محروم من أدناها وأبسطها. المناطق التي يعيشون فيها مناطق لا خدمات فيها، لا وسائل حياة مناسبة فيها، وهم يعيشون في الكويت. عندنا في المملكة أيضا هذه المشكلة موجودة قائمة، عدد كبير من الناس وخاصة في الحجاز، في مكة وفي جدة وفي مناطق مختلفة تعيش هذه الفئة، يطلق عليهم عديمي الجنسية أو من دون جنسية أو بأي صفة من الأوصاف يوصفون. هؤلاء يعيشون أيضا حياة تفتقد أدنى مقومات الحياة الإنسانية. أحد الباحثين طالب عندنا في جامعة الملك سعود عمل بحث، هذا البحث نشر قبل سنتين، سنة 1431، عن هذه المشكلة، وعنون بحثه بهذا العنوان: عشنا بمذلة في بلدنا. يتحدث عن البدون عديمي الجنسية، الواقع والآثار الناتجة عنه، ويسجل شهادات، يعني سوى هو بحث ميداني، ذهب إلى بعض المستشفيات، يقول: كانت تحدثني بعض الممرضات عمن يأتي من هؤلاء، في كل يوم عندنا مشكلة، يجيب زوجته وهي على شرف الولادة، تولد الزوجة في المستشفى، فتقول صار عندنا مشكلة، ما عنده فلوس يدفع، والأكثر من ذلك ما نقدر نعطي شهادة ميلاد، لأن أصلا زواجه هو أيضا مو معترف به، لأن ما يعطى وثيقة عقد زواج، ما عنده لا جنسية ولا أي وثيقة قانونية. وهؤلاء في المملكة يزيد عددهم على 500,000 شخص، وفيهم مجموعة كبيرة من أهالي بورما اللي صار فيها انقلاب شيوعي قرب الهند، والملك عبد العزيز استضاف جماعة منهم في ذلك الوقت، لكن أغلبهم لم تسوى أمورهم القانونية، أجدادهم جاءوا وأبناء صار عندهم، وأيضا أبناءهم صار عندهم أبناء، لكن ليست لهم وثائق يستطيعون أن يعيشوا بها حياة كريمة. وكذلك حتى في الإمارات، بلد ثري مثل الإمارات، حوالي 20,000 شخص يعيشون هذه المأساة حسب إحصاء الرسمي، وحتى قطر حوالي 2000، من 1500 إلى 2000 شخص يعيشون هذه الحالة. أليس من المعيب أن هذه الدول مع المساحات الواسعة الموجودة فيها، ومع الثروات الكبيرة الموجودة عندها، ومع حاجتهم إلى العمالة، هم يحتاجوا إلى عمالة تجي من مختلف البلدان والمناطق، العمالة وضعها مرتب لأن يجي وعنده إقامة وعنده كذا وإلى أوضاع معينة ووضع جيد، العمالة اللي تجي الأجنبية أمورها مرتبة، لكن هؤلاء اللي ولدوا وآباءهم نشأوا أجدادهم نشأوا في هذه البلدان ليست له أوضاع إنسانية يعيش من خلالها. لماذا نعيش مثل هذه الحالة؟ أليس عيبا علينا أن يعيش بيننا أناس من عرقنا، من قوميتنا، وإن كانت ليست مقياس، سواء كانوا من قوميتنا أو من غير قوميتنا، لكنهم عرب ومن ديننا مسلمون يعيشون بيننا، ونحن نتفرج على معاناتهم ومأساتهم. لماذا في الغرب الدول تستوعب هؤلاء المهاجرين واللاجئين؟ أنا رأيت بعض اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في أمريكا، وكانوا قبل ذلك يعيشون في بلدان عربية. بعد الانتفاضة اللي حصلت في العراق أيام صدام سنة 90، بعد تحرير الكويت والانتفاضة المشهورة اللي صارت، وخرجوا الناس بالآلاف، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف إلى مختلف المناطق المجاورة. في كثير من هالدول سووا لهم مخيمات في البر في الصحراء، وأشعروهم بالحصار وكأنهم سجناء مع عوائلهم وأطفالهم، وتعرض قسم كبير منهم للإهانة وللمشاكل. الدول الغربية هذا اللي نعتبرهم كفار وما يدخلوا الجنة، الجنة لنا إحنا المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة، استقبلوا هؤلاء. الواحد منهم يروح هناك يحمد ربه، يقول بعضهم كان يقول لي كأني انتقلت من النار من جهنم إلى الجنة، ويتحدث كيف أنهم استقبلوهم ورتبوا أمورهم القانونية ودراسة أبنائهم ورواتب لهم واندماجهم في المجتمع. أليس عيبا مثل هذا الأمر؟ هذه المشكلة ينبغي أن تكون محل اهتمام، لا ينبغي أن نقبل مثل هذه المعاناة. أولا هي انتهاك للحقوق الإنسانية، هؤلاء بشر، وثانيا تهديد للأمن الاجتماعي، هؤلاء قنابل موقوتة في الأمن الاجتماعي، ناس يعيشون في هذا الوضع، ماذا تتوقع منهم؟ ماذا تنتظر منهم؟ ممكن أن يكونوا بؤرة للإجرام، بؤرة للفساد، بؤرة للانحراف، وبالتالي هذا يؤثر على الأمن الاجتماعي، على الأمن الوطني. من هنا لابد من التأكيد أنه ينبغي أن يكون هناك اهتمام، ينبغي أن يكون هناك ضغط على هذه الحكومات حتى تضع القوانين المناسبة لاستيعاب هؤلاء البشر لكي يعيشوا بيننا حقوقهم الإنسانية التي يجب أن يعيشوا ضمنها. هؤلاء من بني آدم الذين كرمهم الله، ولقد كرمنا بني آدم، بأي حق نتعامل معهم بهذه الطريقة؟ لابد أن تكون هناك قوانين وأنظمة تساعد هؤلاء على ترتيب أوضاعهم بحيث يعيشون حياتهم الطبيعية كبشر وكإخوان لنا. هذا أولا. ثانيا ينبغي أن يكون هناك جهد أهلي واهتمام أهلي بهؤلاء. لماذا هذه الروح الأنانية والعنصرية؟ الناس يهتمون بالمشاكل داخل مجتمعهم، داخل قبيلة، داخل طائفة، داخل مجتمع. بشر مثل يعيش معه على هذه الأرض، لكنه لا يجد نفسه معنيا بهذا الأمر. وفي بعض الأحيان قد تكون هناك بعض الجهات في داخل المجتمع في بلداننا الخليجية هي التي تعارض تجنيس هؤلاء واستيعاب هؤلاء، وكأن هؤلاء سينافسونهم، إذا الحكومة جنستهم ورتبت وضعهم بالتالي بيشاركونا في منح الأراضي، وبيشاركونا في القروض، وبيشاركونا في التعليم، وبيشاركونا في الوظائف، وبيشاركونا في الصحة، وكأن هذه الثروات خاصة بنا. الله تعالى يقول والأرض وضعها للأنام، لكل الناس، وهؤلاء بشر. في البلدان الأخرى حتى الأجنبي اللي يجي إذا عاش مدة خلاص بعد يصير من أهل البلد، يمنح الجنسية. عدد من البلدان اللي يولد في تلك البلاد مثل أمريكا مثلا وبلدان عديدة، بمجرد أن يولد الإنسان في تلك البلد خلاص يستحق جنسية تلك البلد. إحنا لماذا هكذا عنصرية عندنا؟ لماذا لا نهتم بهؤلاء؟ ينبغي أن يكون هناك جهد أهلي للاهتمام بهؤلاء، ونحتاج إلى نشر الثقافة الإنسانية. مشكلتنا حتى إحنا في داخل مجتمعاتنا عندنا ثقافة يعني تربي في بعض الأحيان، لا أعمم، تربي على النظرة الدونية للآخر. فترة من الفترات ناس من اليمن يعيشون بيننا، بعض الناس عندهم نظرة دونية، هذا يمني هذا يمني، شنو يمكن أفضل منك عند الله، كفاءة أحسن من كفاءتك، أو هذا هندي أو هذا مثلا أجنبي أو هذا كذا. هذه الثقافة، هذه النظرة الدونية، هذا أمر منكر وقبيح، لا ينبغي أن يكون في مجتمع إنساني فضلا عن مجتمع مسلم. سألت أحد المقيمين من السودان، موجود في بلدنا، عن أبنائه، قال إنهم يدرسون في مدرسة أهلية في الدمام أو في الخبر. قلت له ولماذا لا يدرسون هنا في المدرسة الرسمية؟ قال واجهنا مشكلة، يقول أنا وغيري من المقيمين هنا أطفالنا يروحوا المدرسة لأن بشرتهم تختلف عن بشرة بقية الأولاد، يأذوهم يهينوهم ضربوهم بحجارة ما أدري شو يسووا لهم، ما في يوم إلا يرجعوا أولادنا بمشكلة من المدرسة. فأضطر وأنا الفقير المقيم محدود الراتب أن أودي ابني بفلوس في مدرسة أهلية حتى أجنب ابني هذه المشكلة. ما الذي يجعل أبناءنا الصغار ينظرون هذه النظرة للمختلف عنهم في لون البشرة أو في البلد؟ هذا نقص، هذا خلل كبير في ثقافتنا وفي سلوكنا الاجتماعي. إننا مطالبون بأن نصحح هذه الأمور على المستوى الرسمي الحكومي وعلى مستوى الاهتمام الأهلي بهؤلاء وعلى مستوى انتشار الثقافة الإنسانية التي تحوي مثل هذه الفئات. وعلينا أن نتذكر ما مدح الله تعالى به الأنصار في المدينة، الذين كانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.